الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 11 من كتاب الطهارة، والدرس الأول من باب الوضوء. والوضوء بالضم يطلق على الفعل الذي هو عمل الإنسان في رفع الحدث، والوضوء بالفتح يطلق على الماء الذي يتطهر به، وسمي وضوءا ووضوءا لأن متعاطي هذا الفعل تكون له الوضاءة في الدنيا والآخرة. وهل الوضوء خاص بهذه الأمة أو أنه عام في جميع الأمم؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه عام في جميع الأمم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولم يذكر الوضوء. ولكن الذي تختص به هذه الأمة الغرة والتحجيل، وكما أنه عبادة لله عز وجل ففيه من الأجور العظيمة ما تجعل العبد مبادرا إليه، فهو من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: والوضوء يا رسول الله؟ قال: ما من أحد يقرب وضوءه فيتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه إلا خرجت كل خطيئة من رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة من أطراف أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث أخرجه مسلم بمعناه. وفي حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنه، أو حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أن قد لقينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من إخوانك؟ قال: إنهم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. الحديث. وقد وصفه الله عز وجل في القرآن وأمر به، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية. المصنف رحمه الله رتب هذا الكتاب على الأولية، فأولها الماء الذي يحتاجه الإنسان لإزالة النجاسة، ثم الوعاء الذي يكون فيه الماء، ثم إزالة النجاسات، ثم شرع في بيان الوضوء. لأن الإنسان ما يشرع في الوضوء إلا بعد إزالة النجاسات، سواء النجاسة الحسية أو النجاسة المعنوية. ولما فرض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، ثم لما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب فقال عمدا صنعته يا عمر. وقيل بأن الوضوء عند كل صلاة كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام إلى الصلاة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. خرجه مالك موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه ابن عبد البر وحكمه الرفع، وذكره البخاري معلقا، والتعليق معناه أن يسقط المصنف شيخه أو شيخ شيخه أو أكثر من ذلك. وشرع رحمه الله في ذكر حديث أبي هريرة في السواك لبيان منزلة السواك من الوضوء، وأنه ينبغي أن يؤتى به ويحافظ عليه لما يقع منه من تنقية الفم وإزالة الأذى والقذر ومن التطيب ومن الاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل ومن البعد عن أذية المؤمنين والملائكة، وفيه غير ذلك من الفوائد، فإنه يذهب الجراثيم والميكروبات التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة أو الفم، وفيه تبييض الأسنان وإزالة الإصفرار وغيره. وقد تواترت أحاديثه حتى ذكر ابن الملقن في البدر المنير كما نقل عنه الصنعاني فقال قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فهو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. وفعلا أن أحاديثه كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. خرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشأن السواك جدا، حتى عند موته كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، بين النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعها سواك الرطب، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فقلت يا رسول الله أتشتهي؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته منه قالت فقضمته وطيبته، ثم ناولت النبي صلى الله عليه وسلم فاستن استنانا لم يستنه قبل، ثم رفع إصبعه إلى السماء وجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى. فأمر لازمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته حري بأن يلازمه المسلمون وأن يحرصوا على الإتيان به. وما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفضيلته وبركته. وأحسن ما تسوك به الأراك، فإنه سواك طبيعي كما يقال، وفيه روائح طيبة ويستدام وسهل التنظيف ولا تتبدد ليفته بحيث تؤذي الإنسان إلا النادر منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيتون، ولا يثبت في الباب شيء، لكن أي عود يصلح لإزالة القذر والأذى الذي في الفم يجوز استخدامه، حتى وإن لم يتيسر العود فللإنسان أن يستاك بنوع بقماش خشن بأي قماش خشن، واختلفوا في السواك بالإصبع، فذهب بعضهم إلى جوازها وذهب بعضهم إلى اشتراط أن تكون خشنة، وإلا فإن ذلك لا يجزئ. والصحيح أنها إذا كانت رطبة قد لا تزيل شيء من الأذى والقدر، لكن إذا كانت خشنة قد تزيل معها شيئا. واختلف العلماء في اليد التي تستخدم للسواك، فجمهورهم على أنها اليسار، بل إن شيخ الإسلام يكاد ينقل الاتفاق على ذلك. والصحيح الذي نراه خلاف هذا المذهب، وهو أن السواك يكون باليمين. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله، والحديث متفق عليه. ثم من الاختلاف في السواك هل هو طهور أم إزالة أذى، جاء الترجيح، فمن قال بأنه إزالة أذى قال الأذى يزال باليسار، ومن قال بأنه تطهر قال التطهر يكون باليمين. ثم اختلفوا في ذلك فقالوا إن قلنا بأنه إزالة أذى يلزم ألا يزيله أمام الناس، وإن قلنا بأنه تطهر يجوز أن يتطهر أمام الناس. والصحيح أنه تطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن قيس وموسى الأشعري وهو يتسوك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، يكاد أن يتهوع، حديث متفق عليه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل السواك والطهور في مرتبة واحدة كما في حديث عائشة وبريدة وابن عباس. وجاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ينام وسواكه وطهوره عنده، فإذا قام من الليل تسوك وتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر العلماء أي المواطن يستحب أن يكون فيها السواك، قبل الوضوء أم بعد الوضوء أم أثناء الوضوء. فقال بعضهم وهو القول الأظهر ينبغي أن يكون في موطن المضمضة، ينبغي أن يكون في موطن المضمضة، فإنه ينظف فاه بالمضمضة ثم يستخدم السواك، وأيضا بعده قد يستخدم شيء من المضمضة لإزالة ما علق من الأذى والقدر. وهو مستحب في جميع الأوقات. قالت عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مختلف فيه: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. إلا أن جمع من أهل العلم وهم الإمام أحمد الشافعي وإسحاق ومن إليهم قالوا لا يجوز أو يكره السواك بعد الزوال، وذهب أبو حنيفة ومالك وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وعليه الشيخ بن عثيمين وعليه مشايخنا أنه يجوز السواك قبل الزوال وبعد الزوال للصائم وللمفطر في أي وقت. والقول بالمنع إما أن يأتي على أحاديث ضعيفة وإما على استدلال فيه نظر. أما الحديث الضعيف الذي استدل به بعضهم فهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ضعفه البيهقي وابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا في الغداء ولا تستاكوا في العشي. وجاء أيضا حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، خرجه أبو داود وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وهكذا الحديث الثاني الذي يستدلون به وفيه في استدلالهم نظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الحافظ في التلخيص: واستدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر، لكن في رواية الدارقطني عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لخلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد. رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. علقه البخاري، ونقل الترمذي أن الشافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره. وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي، وقال إنه قول أكثر العلماء منهم المزني. وفي الباب حديث علي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة. وإسناده ضعيف، أخرجه البيهقي. قال: فصل. نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على كراهية السواك للصائم حتى حين يخلف فمه أو فمه. منهم ابن العربي فقال: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان. وقال أيضا: الحديث لم يسق لكراهية السواك، وإنما سيق لترك كراهية مخالطة الصائم. كذا قال، وفيه نظر لما تقدم من قول أبي هريرة راوي الحديث. وكذا في قوله: والسواك لا يزيله، نظر، لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة. الصحيح أن الذي ذهب إليه ابن العربي أقرب مما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ثم إن السواك داخل في حديث: أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعندنا بعد الزوال صلاة الظهر وصلاة العصر والاستعداد لصلاة المغرب، فهذا القول ليس عليه دليل. وهل كان السواك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة؟ جاء حديث عند البيهقي وغيره قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أربع هن لكم سنة وعليه، أو ثلاث هن لكم سنة وعليه فريضة: السواك والوتر وقيام الليل. وفيه عبد الرحمن أو موسى بن عبد الرحمن الصنعاني متروك. وما أيضا مما ذكروه أين يوضع السواك، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن السواك يوضع موضع القلم، واستدلوا بأحاديث في الباب، منها حديث جابر عند الطبراني قال: كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب. وفيه عن عنة بن إسحاق وأعله أبو زرعة بالوقف. وأحاديث السواك كثيرة، ويستحب في مواطن. الموطن الأول عند الصلاة لما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الثاني عند دخول البيت لحديث عائشة في مسلم أن أبا شريح سألها بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت، قالت: بالسواك. وذكر بعض أهل العلم وعند الخروج أيضا من البيت. وإذا كثر الكلام أو كثر الصمت، لأن الفم يتغير، وقد أمرنا ألا نؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعند الذكر وقراءة القرآن لما جاء في بعض الأحاديث عن علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستاك، فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في فيه الملك. رواه أبو نعيم ورواته ثقات، قاله ابن دقيق العيد. وفي الباب عن علي رواه البزار. ويستحب السواك للرجال والنساء، فليس مخصوص بالرجال فقط، بل هو مستحب للرجال والنساء، وينبغي أن يعود عليه حتى الأبناء. وهكذا من مواطن السواك: إذا أكل الإنسان طعاما غير ريح فمه. قوله: لولا أن أشق على أمتي، فيه دليل لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وفيه أن المشقة تجلب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشاقة على الأمة: اللهم من أولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والمشقة هو أن يكلفوا ما لا يطيقون أو يتحملون، أو ربما قاموا به بكلفة. على أمتي المراد بها أمة الإجابة، لأن الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. وأمة الدعوة غير داخلة في هذا، لأنها مطالبة بالدخول في الإسلام، والذي يطالب بالعمل بأحكام الإسلام هو المسلم. المراد بالأمة أمة الإجابة، وأضافها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم تكريما لها، وهي أفضل الأمم كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لها بقوله: اللهم أمتي أمتي. قوله لأمرتهم دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، إذ أنه لو أمرهم لتعين عليهم الإتيان به. والمراد بقوله هنا لأمرتهم أي أمر وجوب، إذ أنه قد أمر به أمر استحباب ورقب فيه. والدليل على أن الأمر يفيد الوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. بالسواك أي بالاستياك، ليس المراد بالسواك الذي هو العود، لأن كلمة السواك تطلق على العود وتطلق على الفعل، فالمراد به هنا الفعل، أما العود أي فائدة في حمله إذ لم يكن معمول به. مع كل وضوء، سواء كان الوضوء نفلا أو واجبا، سواء كان الوضوء تجديدا أو مبتدأ، وإذا استحب عند كل وضوء استحب عند كل صلاة، وهو هذا هو الثابت في الصحيحين، وهو من الفطرة كما في حديث عائشة عند مسلم وفيه كلام: الفطرة 10، وذكر منها السواك. وهكذا في غير ما موطن على ما بيناه في شرحنا على عمدة الأحكام بفضل الله عز وجل. قال: أخرجه مالك أي في موطئه، وهو من أصح الكتب المصنفة قبل الصحيحين، حتى قال الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. ومالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه ينسب المذهب المالكي. قوله هو أحمد، المراد به أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو أفضل وأجل من الإمام مالك، فهو إمام أهل السنة والجماعة، وإنما قدم الإمام مالك في التخريج لأن كتابه قد قيل فيه أصح، وكذلك لأنه شيخ الشافعي الذي هو شيخ أحمد. والنسائي وصححه ابن خزيمة. قول صححه ابن خزيمة يريد به أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وكتاب ابن خزيمة فيه تجوز، تسميته بالصحيح فيه تجوز، هو وصحيح ابن حبان. إلى هنا وبارك الله فيكم والحمد لله.